الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: بعل بك تستعيد أمنها وتشيع شهداءها، وحزب الله صبرنا لوأد الفتنة. سليمان يؤجل زيارته للسعودية والأسباب غير سياسية. تقرير دولي يدق ناقوس الخطر، شباب لبنان عاطلون عن العمل.
ما ينتصر حدا من سياسات موضعية، حلول ناجحة.
الأسد: سوريا تحترم تواقيعها والتقارب الأمريكي الإيراني سينعكس إيجابا. عشية لقاء نتنياهو أوباما، تل أبيب تعلن اعتقال إيراني بتهمة التجسس. انفجار في أربيل لأول مرة منذ سنوات واحتمال تورط داعش. أهلا بكم. مرت بعلبك وأهلها بقطوع دام، وتجاوز عقلاؤها الفتنة التي اضطرب البعض لسماع قرقعتها في منطقة تعيش رحاب العيش المشترك منذ عشرات السنين، بعدما تجاوزوا كل الويلات التي مرت على الوطن. حزب الله أطفأ نارا كادت تشتعل فتنة، وشيع شهيدين سقطا وأسقطا الفتنة. بالرغم من الاعتداء علينا صبرنا وتحملنا وعملنا على التهدئة والاحتواء حتى لا تنجر بعلبك وكل لبنان إلى الفتنة. والكلام لرئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين. الأمن والسياسة لم يكونا هذه المرة سبب تأجيل وربما إلغاء زيارة الرئيس ميشيل سليمان إلى السعودية. الأسباب كما علمت المنار هي صحية فقط، مع تساؤلات يفرضها غياب الملك الإعلامي عن حدث مهم كالعيد الوطني للمملكة قبل أيام. حدث آخر جثم على صدر إسرائيل هو التقارب الأمريكي الإيراني، ما فرض تغييرا في قواعد لعبة نتنياهو الذي اصطحب معه إلى واشنطن ملفا غب الطلب: جاسوس إيراني مزعوم. وهذه من المرات النادرة التي تقر فيها إسرائيل باختراقها أمنيا، لكن الغاية تبرر الوسيلة لحاجة في نفس يعقوب. نبدأ من بعلبك، حيث شيع حزب الله وجماهير المقاومة الشهيدين عماد بلوق وعلي البرزاوي، اللذين قضيا خلال الاعتداء الآثم في سوق بعلبك التجاري يوم أمس. موكب التشييع انطلق من أمام حسينية الإمام الخميني بمشاركة شخصيات علمائية وسياسية، وصولا إلى جبانة الشهداء في المدينة، حيث أما رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك الصلاة على الجثمانين الطاهرين قبل أن يواريا في الثرى. وشهدت مدينة بعلبك حالا من الهدوء والاستقرار بعد الإشكال الذي حصل يوم أمس السبت، وقد عبر أهالي وفعاليات المدينة عن رفضهم للفتنة بين أبناء البلد الواحد.
عاد الهدوء إلى مدينة بعلبك بعد الإشكال الأمني الذي شهده السوق التجاري يوم السبت، وخلف عددا من الشهداء والجرحى وأضرار في السيارات والمحال التجارية. وانتشر الجيش اللبناني في شوارع المدينة وبدأ باتخاذ تدابير وإجراءات لحفظ الأمن، كما بوشرت التحقيقات في مكان الحادث الذي وقع في السوق التجاري وتطور إلى حدوث اشتباكات محدودة. ومع بدء عودة الحياة بشكل تدريجي إلى طبيعتها في بعلبك، عقدت فعاليات المدينة السياسية والحزبية والدينية والبلدية والاختيارية اجتماعا في مركز بلدية بعلبك، حيث استنكر المجتمعون ما حصل، فالحادث طارئ على تاريخ المدينة وتعايشها، وهي طفرة أدت إلى سقوط أبرياء، وما جرى هو مرفوض.
اعتبار ما حدث سابقة غريبة عن المدينة وعيشها وسلمها الأهلي ووحدتها ورفض الدعوات الفتنة المذهبية والفئوية. ثالثا، الطلب من القوى الأمنية بملاحقة المخلين والمرتكبين ومعاقبتهم. رابعا، الطلب من الأجهزة الأمنية وخاصة قيادة الجيش الوطني استكمال خطتها الأمنية لتشمل مدينتنا الغراء بعلبك.
وفي الموازاة دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك إلى إسكات أصوات الفتنة ومنابر التجيش التي تحدثت عن اضطهاد، مدينا الاعتداء الذي حصل في بعلبك. وفي كلمة له في حفل تأبيني في بلدة حوش الرافقة شدد الشيخ يزبك على قطع الطريق أمام العابثين بأمن أهلنا.
وهي بعلبك التي كانت وما زالت وستبقى الحاضن للعيش، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى إطفاء كل ما يمكن ولو من بعيد أن يشير بإشارة إلى فتنة مذهبية. إن والله في مشكلة نحصرها بحدود ومنقضى عليها نحن موجودين مع بعضنا البعض من عشرات السنين، والناس فيت ببعضها عمك خالك والبيوت فيت ببعضها.
وختم الشيخ يزبك بالتأكيد على أننا نريد من كل الغيارة على الوطن أن يزيلوا أي التباس بالحوار والتفاهم، لأن قدرنا جميعا أن نكون معا. علي يزبك، قناة المنار، بعلبك.
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين استغرب أسرار بعض الموتورين على التجني على حزب الله في إشكال بعلبك واستخدام لغة التوتير المذهبي والطائفي. وخلال احتفال تأبيني للفقيد المجاهد حسين عصام شبلي في بلدة كونين الجنوبية، أوضح السيد صفي الدين أن حزب الله بالرغم من الاعتداء عليه صبر وتحمل وعمل على التهدئة والاحتواء حتى لا تنجر بعلبك وكل لبنان إلى الفتنة.
من اللحظة الأولى لحادثة بعلبك نحن قلنا أن الذي يعالج المشكلة هو الدولة، هو الأمنية والأجهزة الأمنية، هي المخولة وهي المعنية بمعالجة هذه الأحداث كما كل أحداث في كل المناطق، إلا أنهم يختارون التحريض والتوتير المذهبي والطائفي لمصلحة إيمان، وهم يعلمون على الحال. هذا اللي بيطلع صوته بالقطيع عادة نحن ما نتعاطى معهم، ما لنا شغل معهم، نعرفهم هودي بس شغلتهم يصرخوا ويعيطوا. نقول لمن يدعمهم، لمن يدعم هؤلاء في رفع اصواتهم للتحريض المذهبي، نقول لمن يدعمهم سياسيا وماليا اعلاميا، الم تتعظوا من كل ما مضى وكل التجارب الماضيه؟
عثرت السلطات الإندونيسية صباح اليوم على 7 جثث لضحايا غرق العبارة التي كانت تقل عددا من المهاجرين إلى أستراليا، ما يرفع عدد الضحايا إلى 28 شخصا.
ارتفعت حصيلة غرق المركب الذي كان ينقل مهاجرين من طالبي اللجوء من الشرق الأوسط إلى أستراليا إلى 28 قتيلا، بينهم 21 لبنانيا. قائد الشرطة في جزيرة جاو الإندونيسية أشار إلى عثور فرق الإنقاذ على 7 جثث أخرى بعد عمليات البحث على الساحل هذا الصباح، وهم 6 رجال وطفل، مشيرا إلى تعطل عمليات الإنقاذ بسبب هيجان البحر، إذ بلغ ارتفاع الأمواج ما بين 4 إلى 6 أمتار. بدورها الحكومة الأسترالية أكدت أنها بذلت كل ما في وسعها لإنقاذ من يمكن إنقاذه، وذلك ردا على اتهام الناجين لها بالتباطؤ في إنقاذ المركب رغم عدة نداءات استغاثة. حادث غرق المركب ألقى الضوء على شبكات تهريب تستغل حاجة بعض اللبنانيين والسوريين النازحين إلى لبنان الطامحين إلى حياة أفضل لتقاضي أموال طائلة منهم مقابل مغامرات محفوفة بالمخاطر بحسب ما ركزت عليه وكالات أنباء عالمية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني في الشمال أن ما يقارب 250 شخصا من اللبنانيين والسوريين هاجروا من شمال لبنان بطرق غير شرعية منذ مطلع العام الحالي، معظمهم إلى أستراليا، وقد تم تهريبهم لقاء مبالغ مالية كبيرة موضحا أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدأت تنشط مع تزايد عدد النازحين السوريين الذين ركزت عليهم شبكات التهريب. ويؤكد أقارب ضحايا المركب كما السلطات الأسترالية أن عددا كبيرا من السوريين كان من ضمن الدفعة الأخيرة التي غادرت شمال لبنان إلى إندونيسيا قاصدة أستراليا، مع الإشارة إلى أن بين اللبنانيين المهاجرين من استحصل على جوازات سفر سورية مزورة عن طريق شبكات تعمل في هذا المجال لكي يتمكنوا من إبرازها في بلد اللجوء والحصول على مبتغاهم سريعا على خلفية الأزمة السورية بحسب المصادر.
وينتظر عدد من عائلات منطقة التبانة في الشمال أي أخبار عن أبنائها الذين كانوا على متن العبارة الإندونيسية.
التبانة الجريحة بجولات العنف العبثية كانت شريكة في الحزن الذي أصاب العائلات المفجوعة برحلة الموت إلى أستراليا، فلف الحزن عائلة الراعي التي فقدت أربعة من أبنائها.
ما حدا سأل عني ولا عن بيت الراعي، بيت العائلة كاملة من بيت الراعي كلها حرام، روحت غير مرته موجودة. هذا من حرام، هذا من ظلام. وين الدولة اللبنانية؟ وين سعد الحريري؟
أصوات القذائف وأزيز الرصاص دفعت أحمد كوجا وزوجته رندا غمراوي إلى الهرب بحثا عن حياة آمنة، فوجدا نفسيهما ضحية سماسرة الموت الذين قذفوا بهم في عمق البحار.
رأى معلمي تصفين أخي 12 بالليل، قال يا أخي دعينا إلا لأمك تدعينا لأنه نحن ماشيين بالبحر. روحوا معلمي قال لي وضلينا ناطرين ثلاث ايام نهار قرب من عشيه، بدق له انا لعبد الله طيبه بيكون هو باندونيسيا. كيفك يا عبد الله؟ قال لي مين معي؟ قلت له كوجا اخو لاحمد. قال لي الا طمن اهلك وعائلتك انه الحمد لله وصلوا بخير، هن بجزيره ماكسيمس كريسمس. نحن ناطرين نهار الجمعه بيجينا خبر انه السفينه معلمي غرقت.
شو بدي اقول لك؟ والله يا اخي ما بعرف شو بدي احكي والله. لا نواب ولا حدا عم يحكي مني معنا ولا شيء. شو بدي اقول؟
لانه وقت الانتخابات الكل بده يجي بيمرقوا لكعبات بيت لساعتها بيطلعوا 100 طابق و50 طابق ليقولوا لنا صوتكم فعال. هلا وين صوتنا عم يطلع؟ هي صرخه عم تطلع، ما صوت. هيدي صرخه من كل قلب مجروح، من ام مفجوعه، ما انا شايفه اهلها ولا اولادها. هيدا لم يسببهم، ما الدوله.
عائلات بأكملها تنتظر خبرا يثلج صدورها على أفلاد أكبادها في وطن لطالما بكى فيه الكثيرون على الأحياء قبل الأموات. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
وأشار المواطن علي أحمد المصري من بلدة برقايل إلى أن شقيقه باسل هو في عداد مفقودي المركب الإندونيسي ولم يعرف عنه شيء حتى الآن. وتحدث المصري عن وسيط لبناني من منطقة الضنية كان أحد مسهلي العملية، مطالبا الدولة بالتحقيق مع المتورطين. وقد طرحت كارثة العبارة الإندونيسية قضايا عديدة يعيشها اللبنانيون، بينها قضية الشباب العاطل عن العمل، حيث يدق تقرير محلي أممي ناقوس الخطر ويتحدث عن 33% من الشباب بلا عمل.
الشباب اللبناني عاطل من العمل، إنذار خطير توصل إليه تقرير أعد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة UNDP. آخر الإحصاءات تقول إن نسبة العاطلين في فئة الشباب هي 33%، ويشكلون ما نسبته 66% من مجموع العاطلين من العمل، فيما تبلغ نسبة المهاجرين في صفوف هؤلاء الشباب 44%، معدل مرتفع جدا وكفيل بإسقاط حكومات في بلدان أخرى. أما الغرابة فتكمن بالمقارنة مع سريلانكا، حيث الأخيرة لا يتجاوز معدل البطالة فيها 5%.
هذا بيأشر على خلل في الارتباط ما بين النظام التربوي، سوء العمل، والنظام الاقتصادي في لبنان. نحن في لبنان بنتعلم تنسافر، نحن ما بنتعلم تنشتغل في لبنان، وهيدي كارثة كبيرة. يعني نحن معمل لتصدير، مصنع لتصدير الشباب من لبنان.
وقد طلعت على هذا التقرير ووجدته أنه تقرير صائب بأكثر من جهة، لا سيما لجهة الأرقام التي أورد عن البطالة بين الشباب، وهذا هو الأمر المقلق لكل وزير عمل يتصدى للمسؤولية.
هكذا شباب لبنان يغرقون في آتون السياسات الاقتصادية غير الملائمة لتصريف طموحاتهم. بكلام آخر، لابد من إعادة تسويق العمل على أن يسبقه إعادة هيكلة النظام التربوي، يقول العارفون.
نحن رايحين إلى كارثة. إلى كارثة ليه؟ لأنه نحن 45% من اللبنانيين تحت سن 21، عم بيصير في ضغط كثيف من 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 الجيل اللي طالع على وهيدي إذا أنت ما حليتها بدها تزيد.
إذا لم يكن هنالك من تكاتف عام في البلد، يعني تكاتف استراتيجي عام على صعيد السلطة في البلد لمعالجة كل هالمسائل اللي هي إذا بدك بتشكل بيئة البطالة وبيئة هجرة الأدمغة الناضرة، ما ينتظر حدا من سياسات موضعية حلول ناجعة.
معضلة ينبغي وضع خطوط حمراء تحتها. هذا يتطلب بنظر الوزير جريساتي نظرة شاملة للأسباب المباشرة للبطالة.
أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل للمملكة العربية السعودية قد تأجلت إلى موعد لاحق يعلن في حينه. وعلمت المنار أن سبب التأجيل ليس سياسيا، إنما بسبب الوضع الصحي للملك السعودي.
بشكل مفاجئ وعلى وجه السرعة، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان توزيع بيان صحفي يعلن فيه أن زيارته للمملكة العربية السعودية ولقائه مع الملك عبدالله بن عبد العزيز قد تأجلا إلى موعد لاحق يحدد في حينه. بيان من سطرين أثار الكثير من الأسئلة عن أسباب تأجيل الزيارة التي كانت إلى الأمس مرتبطة بشكل أو بآخر بخطوات سليمان على خط تشكيل الحكومة. المنار علمت أن السبب الحقيقي للتأجيل ليس له طابع سياسي سواء في بيروت أو في الرياض، ولكن على ما يبدو أن الوضع الصحي للملك عبد الله بن عبد العزيز قد فرض هذا التأجيل إلى موعد لاحق وليس إلغاء الزيارة، وعليه إلى حين تحديد موعد جديد للرئيس سليمان. ماذا عن بدائل هذه المحطة المهمة التي بني عليها مسار بعبدة لتشكيل الحكومة؟ وماذا عن الموعد الذي ضربه سليمان في مقابلته الصحفية مع صحيفة لفيجارو الفرنسية لتشكيل الحكومة في أوائل الشهر المقبل وبصيغة 3 منات، وقبل أن ينقل عنه أن المقابلة تعرضت للتأويل؟ مصادر قصر بعبدة أكدت المنار أن رئيس الجمهورية ماض في إجراء الاتصالات مع كل الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، وأنه يأمل بأن يتحرك هذا الملف بالشكل المطلوب من جانب الرئيس المكلف تمام سلام من أجل التشكيل بأقرب وقت ممكن. ولكن المصادر أوضحت ألا تقدم حتى هذه الساعة في هذا الملف، مشيرة إلى استعداد الرئيس سليمان للمساعدة في الاتصالات بالشكل المطلوب. وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية يتخذ القرار النهائي بالموافقة على الصيغة الحكومية من عدمها بحسب الشكل الذي يقدمه الرئيس المكلف. وفي حين لم تشر مصادر قصر بعبدة إلى أي موعد محدد لزيارة سليمان إلى السعودية، فإن ما لفت في الفترة الأخيرة غياب الملك السعودي عن أي ظهور إعلامي، لا سيما في ذكرى العيد الوطني للمملكة الأسبوع الماضي، حيث لم يوجه أي كلمة بالمناسبة، كما أن الاحتفالات الرسمية بالمناسبة أيضا غابت عن المملكة من دون أي توضيح رسمي.
رأى حزب الله على لسان عدد من نوابه ومسؤوليه أن الحل الوحيد في لبنان يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل المكونات السياسية بحسب أحجامها. من جديد، شدد مسؤولو ونواب حزب الله على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية وجامعة. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد رأى ألا إمكانية لتشكيل أو تأليف حكومة في هذا الظرف من دون أن تكون وحدة وطنية. وخلال حفل تأبيني في بلدة عينات الجنوبية، عزى رعد الكارثة التي حلت باللبنانيين في أندونيسيا إلى عدم وجود دولة راعية لهم في وطنهم.
مجددا نحن نرحب مجددا وبالتأكيد بهذا الحوار دون شروط تطرح من أي جهة، ونحن نشارك في هذا الحوار أياً قبل المشاركة ومن لم يقبل.
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش وخلال لقاء سياسي في بلدة رامية الجنوبية دعا إلى تشكيل حكومة يتمثل فيها كل المكونات بما يتلائم مع وزنها وحجمها التمثيلي.
على حكاية ثلاثة منات صارت مسألة مفتوحة، ما فيش ثلاثة منات. رئيس الحكومة المكلف مع احترامنا وتقديرنا لشخصي، لكن بالنهاية هو جزء من فريق 14.
وخلال رعايته حفلا طلابيا في بلدة الحوش الجنوبية، اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحشحسن أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يصب في خدمة ومصلحة البلد.
الحكومة التي تخدم لبنان هي حكومة كل اللبنانيين، الجامعة لهم على أساس أحجامهم.
وخلال حفل طلابي في بلدة عيترون الجنوبية، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن لا مكان في لبنان لغير حكومة الوحدة الوطنية.
وأي محاولة لفرض حكومة أخرى لا
خلال لقاء أقامه اتحاد بلديات جبل عامل مع مديري المدارس في بلدة نجد السلم، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إلى تسهيل تشكيل الحكومة ووقف الشروط التعجيزية. وخلال حفل تأبيني في بلدة عتشيت القصير، رأى فياض أن تعنت فريق 14 من آذار هو موقف غرائزي سيتغير عندما تتغير التعليمة الخارجية.
مسار الخروج من الأزمة القائمة واضح ولا لبس فيه، إنما المطلوب أن يتم الخروج من الموقف الغرائزي المتعنت إلى الموقف العقلاني المسؤول.
المدير العام لقناة المنار عبد الله قصير شدد على أن المقاومة ومن معها في لبنان استطاعوا إفشال كل المشاريع التي أرادت إدخال البلد في أتون الفتنة.
لقد اقتنع المحور الأمريكي بأن الحل في هذه المنطقة يصنعه أبناؤه، وأن الحل في هذه المنطقة يجب أن يكون ثمرة حوار ندي.
كلام قصير جاء خلال رعايته حفلا طلابيا في بلدة قانا الجنوبية. أوقف أحد حواجز الجيش اللبناني في منطقة عرسال سيارة بيك أب محملة بقذائف هاون وذخائر، وأفادت مصادر أمنية قناة المنار أن صاحب البيك أب في الأربعينيات من عمره يدعى ماهر العبدالله وهو من منطقة وادي خالد التي كان ينقل الأسلحة منها نحو الأراضي السورية عبر بلدة عرسال، مشيرة إلى أن نوع الشحنة هي هينو أو نوع الشاحنة هي هينو، وكانت تحمل 8000 طلقة من عيار 12.7 ملم و25 قذيفة ب7. الجيش وفي بيان صادر عنه أعلن عن توقيف صاحب البيك أب وتسليمه مع المضبوطات التي تبين أنها قديمة العهد، وذلك إلى المراجع المعنية لمباشرة التحقيق. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن التقارب الأمريكي الإيراني ستكون له نتائج إيجابية فيما يتعلق بمختلف القضايا وليس فقط بالأزمة السورية. وفي مقابلة مع قناة إيطالية أكد الرئيس الأسد أن سوريا ستلتزم بالاتفاق الذي تم توقيعه حول الكيماوي من دون تحفظ.
في زمن التسويات الكبرى وفي ظل ما يحكى عن تقارب أمريكي إيراني، رأى الرئيس السوري بشار الأسد أنه إذا كان الأمريكيون صادقون فإن النتائج ستكون إيجابية فيما يتعلق بمختلف القضايا وليس فقط بالأزمة السورية.
For the Iranians to move closer to the Americans is not just a naive move. It's a well-studied step that's based on the experience of the Iranians with the United States since the revolution in 1979. But if the Americans are, honest about this rapprochement, I think the results will be positive regarding the different issues, not only the Syrian crisis, include every problem in the region.
الرئيس الأسد وفي مقابلة مع قناة راي نيوز 24 الإيطالية أكد أن الحل السياسي هو جزء مهم من الأزمة السورية، وأن الهدف الأساسي للدولة اليوم يتركز على التخلص من الإرهابيين وإيديولوجيتهم.
We cannot negotiate with the people who ask for foreign intervention and military intervention.
May I just name Qatar and Saudi Arabia?
Let me be frank with you. They are client states. Don't talk about states now. If we talk about states, they are client states. They are master in the United States. We all know that. So if the United States is attending, this is the main partner, and the others are accessories.
وأكد الرئيس بشار الأسد أن سوريا ستلتزم ومن دون تحفظ بالاتفاق الذي تم توقيعه حول نزع السلاح الكيماوي، مشيرا إلى امتلاك بلاده أدلة ملموسة تؤكد أن الإرهابيين هم من استخدم السلاح الكيماوي في سوريا، وأعلن رفضه القبول بوجود قوات دولية في سوريا لأن الإرهابيين ينبغي مقاتلتهم وليس عزلهم عن القوات السورية.
Of course, we have to comply. This is our history to comply with every treaty. We signed. The Syrian army didn't use it at all, and we have every evidence that the gangs have used this. The most important thing, nobody verified the veracity of the videos and the photos. No one.
وعن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة قال الرئيس الأسد إنه سيترشح إذا شعر بأن الشعب السوري يريد ذلك.
وغادر محققو الأمم المتحدة مكان إقامتهم في دمشق في مهمة جديدة للتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي، وحدد الخبراء 7 مواقع في مناطق مختلفة في سوريا قالوا إن هناك ما يبرر التحقيق فيها حول استخدام السلاح الكيماوي. لجأ آلاف السوريين إلى مدينة القرداحة مسقط رأس الرئيس بشار الأسد بعد أن هجرهم المسلحون من مدنهم وقراهم. المدينة لملمت جراحها وحيث قدمت العديد من الشهداء ومدت يد العون للوافدين.
بين سلسلة جبلية وصور شهداء الجيش السوري تتموضع مدينة القرداحة التي يقال في بعض وسائل الإعلام أنها باتت سكونة عسكرية، لكن ترحيب أطفالها بأي قادم يخالف ذلك المشهد.
المسافة بين المناطق التي دخلها المسلحون والقرداحة حوالي 30 أو 35 كيلومتر. بصراحة هون ما شعرنا بأي يعني حركة غير طبيعية أو خوف أو أي ما في أبدا.
استقبلت هذه المدينة ما يفوق 1000 من محافظات سورية كانت قد دخلتها المجموعات المسلحة وهجرت ساكنيها.
دخلوا المسلحين على محافظة إدلب لعنا على الحي، صار يطلقوا نار أول شيء، وبعدين صار يقلعوا الأهالي من بيوتها. بقى نحن معنا مع عائلتي بلادي وطلعنا.
كانوا يجوا مثلا على المدارس أيام يضربوا قذائف أو هيك ما يروحوا الأولاد، وصار المشاكل منن وبالضيعة. بعدين طلعنا وجينا لهون.
أي والله بصراحة تامة، نحن هون يعني حسينا حالنا كأني في مدينة حلب بين أهلنا وبين إخواننا. بالعكس يعني الشيء اللي ناقصنا عم يجوا الشباب إنه خيو إذا ناقصك شيء أنت من منطقة حلب لنساعدك فيه لنعينك فيه.
قدمت هذه المنطقة العديد من الشهداء ومن أبرزهم العقيد علي خزام القائد الميداني المعروف في الجيش السوري.
كان كويس، كان سهم، كان زلمي بين العالم، والله أخده والحمد لله. ودعنا كلك وبكي أول مرة كان بيروح هاي، المضى أسبوعين واستشهد. أنا اشتقت لك كثير والله يرحمه، وهذا فخر لنا.
في سوريا دوما حقيقة الميدان هي الناطق الرسمي الوحيد باسم الشعب السوري. هنا القرداحة مسقط رأس الرئيس الراحل حافظ الأسد وخلافه الرئيس بشار الأسد. كغيرها من المناطق السورية قدمت أعدادا من الشهداء وفتحت ذراعيها لاحتضان الوافدين الآمنين. سومر حاتم، قناة المنار، القرداحة.
عشية لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن، أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي عن اعتقال إيراني قبل نحو أسبوعين بذريعة التجسس لصالح الحرس الثوري الإسلامي في إيران. ورأت أوساط سياسية أن نتنياهو سيستغل هذا الإعلان للجم أي تقارب أمريكي إيراني. الحملة على إيران والنجاح الدبلوماسي الذي حققه الرئيس الشيخ حسن روحاني في الأمم المتحدة عنوان مركزي لزيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ولقائه المقرر بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، وخصوصا ما انتهت إليه زيارة الشيخ روحاني على صعيد فتح خط الاتصال المباشر بين واشنطن وطهران. نتنياهو اعتبر أن الرئيس الإيراني يستخدم الكلام المعسول والابتسامات لاستمالة الأمريكيين، وأن الوقت حان لأن يقول ما وصفه بالحقيقة الضرورية لأمن إسرائيل والعالم.
سأغادر إلى نيويورك وواشنطن للقاء الرئيس أوباما ومن ثم مخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة. سأقول الحقيقة بوجه تودد روحاني وابتساماته وكلامه المعسول، لأن قول الحقيقة اليوم أمر حيوي بالنسبة لأمن وسلام العالم وإسرائيل.
المشكلة هي أن الطريقة التي يتبعها الإيرانيون والرئيس روحاني حاليا تظهر ما كان صرح به هذا النظام بوضوح كبير جدا، بأنه ربما علينا أن نغير من وسائلنا وأن نكون مرنين أكثر بما ينسجم مع أسلوب نظرته إلى الأمور، ولكن عدونا يبقى هو نفسه عدونا.
ويبدو أن ردود الفعل الإسرائيلية منقسمة حول الموقف الأمريكي الجديد تجاه الجمهورية الإسلامية، فاعتبر رئيس كيان العدو شيمون بيريز أنه في حال اتفق الإسرائيليون أو لم يتفقوا مع الأمريكيين فأن عليهم التحدث معهم ومحاولة التأثير عليهم لتغيير موقفهم من إيران. ومن بين أوراق الضغط التي يحملها نتنياهو معه إلى الأمم المتحدة الإعلان المتزامن لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت عن اعتقال شخص منذ 11 من هذا الشهر في مطار بن غوريون يحمل الجنسية البلجيكية ويدعى أليكس مانس، وأنه من أصول إيرانية باسم علي منصوري. وبحسب رواية الشنبيت فقد عثر بحوزته على وثائق وخرائط لعدد من المصالح الغربية بينها السفارة الأمريكية في تل أبيب، وأنه يتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني، واعترف بأن الإيرانيين طلبوا منه استخدام وضعه كرجل أعمال لإقامة شركات وهمية في إسرائيل بهدف تقويض المصالح الإسرائيلية والغربية.
قضت المحكمة الجنائية البحرينية بالسجن على 50 مواطنا بين 5 سنوات و15 سنة بتهمة الانتماء إلى ائتلاف 14 من فبراير المعارض. وقد وصفت جمعية الوفاق هذه الأحكام بالسياسية مطالبة السلطة بالامتثال إلى حكم الشعب البحريني.
حملة التصعيد الأمني الذي تمارسه السلطة البحرينية ترافقت مع إصدار سلسلة أحكام قضائية بحق عدد من معتقلي الرأي في المملكة. المحكمة الجنائية الكبرى قضت بالسجن على 50 متهما بالانتماء إلى ائتلاف الشباب 14 من فبراير والقيام بأعمال وصفتها بالتخريبية والإرهابية. ورغم إنكارهم التهم الموجهة إليهم، حكمت المحكمة على 16 شخصا بالسجن لمدة 15 عاما، ومن بينهم الناشط الحقوقي ناجي فتيل والسياسي هشام الصباغ. وشملت الأحكام على 4 أشخاص مدة 10 سنوات، كما حكمت على 29 آخرين بالسجن 5 سنوات، بينهم الناشطة ريحان الموسوي. وقد صدرت هذه الأحكام رغم مقاطعة 16 متهما وموكليهم للجلسة بسبب تلفيق التهم بحقهم وإجبارهم على الاعتراف بها حسب تعبيرهم. بدورها أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحق 6 مواطنين بينهم 3 أطفال من البلاد القديم والتي تراوحت بين 10 أعوام و15 عاما، وذلك بتهم الاعتداء على الشرطة. الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وضع هذه الأحكام ضمن المعركة السياسية متهما السلطات بعدم تأمين المحاكمات العادلة لجميع المعتقلين. هذه الأحكام ترافقت مع صدور العديد من القرارات بتبرئة قتلة شهداء الحراك الشعبي، وآخرها خفض الحكم الصادر بقضية الشرطيين المتهمين بقتل الشهيد علي صقر من 10 سنوات إلى 2. بدورها أكد جمعية الوفاق أن اعتقال المواطنين واستهداف العلماء والعمل على الشرخ الطائفي بين أبناء الوطن لن يغير من واقع المطالبة بالتغيير الديمقراطي في المملكة، مطالبة السلطة بالامتثال إلى حكم الشعب. كما أدى 100 مواطنين الصلوات في باحات المساجد المهدمة، مؤكدين تمسكهم بإعادة إعمار هذه المساجد التي طاولها الهدم من قبل السلطات منذ أكثر من 2 عامين. وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب قالت إن التشريعات الوطنية تتضمن عقوبات على البث الطائفي وازدراء الأديان، مشيرة إلى أن قانون الصحافة المرتقب سيؤكد على دور الإعلام في دعم الوحدة الوطنية.
قتل 6 أشخاص في سلسلة تفجيرات استهدفت مديرية الأمن وسط مدينة أربيل شمال العراق. وبحسب مسؤول أمني كردي رفيع المستوى فأن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مبنى المديرية التابع لقوات الأسايش. وذكر بيان صادر عن هذه القوات أن 4 انتحاريين حاولوا دخول مبنى المديرية عقب التفجير الأول، غير أنه تم التصدي لهم وقتلهم، وأنه بعد دقائق جاء سيارة إسعاف وحاولت اقتحام المبنى، لكن عند توقيفها عند المدخل الرئيسي قام انتحاري بتفجير نفسه بالسيارة. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي دان الهجوم الانتحاري في أربيل مرجحا أن يكون له ارتباط بالأزمة السورية، فيما اتهم مسؤولون آخرون تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش بالوقوف وراء الهجوم الانتحاري. وقتل 31 شخصا على الأقل بقنبلة انفجرت في بيشاور كبرى مدن شمال غرب باكستان. وبحسب المسؤول الكبير في السلطة المحلية صاحب زادة محمد أنيس فأن الانفجار وقع في سوق مكتظة ما أدى إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 76 آخرين بجروح. نتابع النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. رأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان أن ارتباطات البعض الإقليمية تؤخر وتعرقل تأليف الحكومة. إرسلان وأثناء استقباله وفودا شعبية في شويفات نبه إلى حملات مشبوهة يشنها البعض ضد الجيش اللبناني ودوره في حماية الأمن والاستقرار في البلاد.
ليش بدهم مصرين أنه يقصوا فرقاء لبنانيين أساسيين وكتل نيابية أساسية من المشاركة بالحكومة؟ شو السبب؟ عم يحصل بالبلد حقيقة مش طبيعي، مش طبيعي أبدا. ما فينا نقعد على طاولة حوار بدون إذن إقليمي، مش طبيعي أبدا إنه مش قادرين نألف حكومة بدون إذن إقليمي، مش طبيعي إنه ما يقدر مجلس النواب يجتمع ويشرع بدون إذن إقليمي.
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أكد على ضرورة تشكيل حكومة تستوعب كل القوى الفاعلة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وخلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في بلدة العديسي الجنوبية اعتبر خليل أنه من واجب الجميع أن يجلسوا كي يتحاوروا من أجل إنتاج حل سياسي مشترك.
علينا أن نخرج من عقبة التمثيل المقنع والتمثيل الذي لا يعكس حقيقة التركيبة اللبنانية بواقعها الفعلي للوصول إلى الحكومة التي يستطيع الجميع أن يجلسوا على طاولتها لكي يتناولوا قضايا الأساسية التي تهم الناس.
أيد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال أولى صحناوي إقامة المقاومة شبكة اتصالات خاصة بها لتتمكن من مقاومة العدو، لكن من دون استخدام شبكة الدولة. وخلال حديث إذاعي لفت صحناوي إلى أن انتصار المقاومة في العام 2006 لم يكن ليتحقق لو لم يفشل العدو الإسرائيلي بخرق شبكة الاتصالات التابعة للمقاومة، مؤكدا أن التنسيق في موضوع شبكة الاتصالات يجب أن يتم بين المؤسسة العسكرية والمقاومة كونهما يشكلان جزءا أساسيا من منظمة الدفاع عن الوطن. حمل رئيس التجمع الشعبي العكري وجيه البعرين الحكومات المتعاقبة والحكام في لبنان مسؤولية مقتل عدد من اللبنانيين في العبارة الأندونيسية. موقف البعرين جاء خلال مصالحة بين عائلتي حسين وعمر علي من قرية بيت أيوب في مقر التجمع في وادي الريحان.
ولقاؤنا اليوم تغطيه رايات الحزن وأجواء المصاب الكبير الذي أصاب الأهل في عكار وسواها بمجزرة العبارة في البحر قبالة أندونيسيا، والمصاب الأكبر قد أصاب الأعزاء في قبعيد.
زار رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق بلدة قبعيت العكارية وقدم العزاء بضحايا العبارة الأندونيسية، حيث حمل عبد الرزاق السياسيين في البلد المسؤولية الكاملة حول الحادث، وذلك بسبب تحريضهم الدائم على خراب لبنان وضرب أمنه واقتصاده. دان رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان عملية خطف الصيدلي وسام الخطيب من أمام صيدليته في المعلقة في زحلي، وفي بيان صادر عنه وضع القطان العملية برسم الأجهزة الأمنية التي يجب أن تسهر على أمن المواطن، مستغربا عدم قدرة الدولة والأجهزة الأمنية على وضع حد لمثل هذا الفلتان. زار وفد من منظمة التحرير الفلسطينية القائد السابق للكفاح المسلح الفلسطيني العميد محمود عيسى اللينو في مخيم عين الحلوي، وشدد الوفد على أهمية استقرار الوضع الأمني في المخيم وتعزيز العلاقة بين جميع القوى الوطنية والإسلامية.
أكدنا نحن وإياه على استمرار حل الأزمة الداخلية في حركة فتح ضمن سياق الأطر التنظيمية التي لا تخرج عن ذلك، لأن مصلحة شعبنا في مخيم عين الحلو وفي كافة المخيمات في لبنان هي أكبر من كل الصراعات والأزمات الداخلية.
أكدنا لهم أنه فتح بهذه المرحلة وبكل المراحل لن تكون إلا قوية حريصة على أمن واستقرار مخيماتنا في لبنان.
وقعت اشتباكات محدودة على ضفة النهر الكبير بين مسلحين وقوات الجيش السوري أعقبها سقوط قذيفتين في محيط بلدة الكواشرة، كما وأفيد عن سقوط عدد من قذائف المدفعية في المناطق الحرجية في المنطقة. إعادة لعناوين النشرة في ختامها. ثعلبه تستعيد أمنها وتشيع شهداءها وحزب الله صبرنا لوأد الفتنة. سليمان يؤجل زيارته للسعودية والأسباب غير سياسية. تقرير دولي يدق ناقوس الخطر، شباب لبنان عاطلون عن العمل.
ما ينتظر حدا من سياسات موضعية حلول ناجعة.
الأسد سوريا تحترم تواقيعها والتقارب الأمريكي الإيراني سينعكس إيجابا. عشية لقاء نتنياهو أوباما تل أبيب تعلن اعتقال إيراني بتهمة التجسس. انفجار في أربيل لأول مرة منذ سنوات واحتمال تورط داعش. للمتابعة المستمرة زوروا موقعنا على شبكة الانترنت المنار.com.lb. دمتم بأمان الله، والسلام عليكم.